فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. أيها الإخوة، إن الأعمار في تناقص، فينبغي الإنسان أن يجد في عمارة ما تبقى من دنياه، أن الإنسان يعمر الباقي من عمره، لأنه يعلم أنه سيلقى ربا، وأن الله عز وجل سيحاسبه عن هذا العمر وعن عمره فيما أفناه. فيا ترى في أي شيء ضيعت عمرك، ضيعت عمرك وضيعت وقتك في أي شيء؟ فلا بد الإنسان أيها الإخوة أن يحاول قدر استطاعته أن يعمر هذه الأوقات بذكر الله تبارك وتعالى. انظر كم من النخيل نضيع، كم من غرس النخيل نضيع. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر كم نفوت من النخيل، هذا بسبب غفلتنا. كان أحد السلف كان مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى، وهو عمير بن هانئ. قيل له: لنرى لسانك يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكم تسبح الله في كل يوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع، يعني كان يسبح ربنا على الأصابع بتاعته. فبيقول أنا بسبح ربنا 100,000 تسبيح، ممكن يسبح له 5-6-7,000 كده على سبب على سبيل السهو، ده بيسبح على ايه؟ على صابعه. 100,000 الا ما تخطئ الاصابع. فلا بد الانسان ايها الاخوه انه يعمر دنياه ويعمر اوقاته ويجعل وقته عامر زاخر بذكر الله تبارك وتعالى وبمراضيه سبحانه وتعالى. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا عليه الصلاة والسلام. كان عليه السلام يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأسبح الله في كل يوم 100 مرة. ده النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان العاقل يا إخوانا هو الذي لا يفوت وقته يضيع من بين يديه سدى. لا، كان داود الطائي رحمة الله يستف الفتيت ويتحساه بالماء، ويقول بين مضغه وتحسيه بالماء قدر 50 آية. يقول لك بين أن أقعد كده أمضغ الأكل كده ومزمز فيه، وإن أنا أطحن الأكل كده وأكل وحطه في بقى على طول وأشرب عليه مية، الوقت ده ممكن يستغرق 50 آية. كانت أوقاتهم كلها بتقاس بالقرآن الكريم. إحنا دلوقتي بنقيس أوقاتنا بإيه يا إخوانا؟ انت دلوقتي عمرك ووقتك بتضيعه في ايه؟ انت احيانا كتيرة جدا يا اخوانا احنا بنتفنن ازاي نضيع اوقاتنا وازاي نضيع اعمارنا، وهذا هو الغبن الحقيقي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الإنسان مننا يا أخوانا ما يعرفش قيمة صحته غير لما بيمرض، ويعرفش قيمة وقته غير لما بينشغل. فإحنا لازم يا أخوانا الواحد مننا بقدر المستطاع يحاول إنه يعمر وقته، يعمر أوقاته. ما تخليش وقتك كده يضيع كده على الهوى، ما تخليش وقتك يضيع في التفاهات والسفاهات والكلام اللي ملوش لازمة. أنت ستسأل عن عمرك، وستسأل عن شبابك، وستسأل عن مالك. كل الحاجات دي هتجاوب عليها بإيه؟ ضيعت عمرك في إيه بقى؟ أولم نعمركم؟ أنت مش خدت فرصتك؟ كان قتادة رحمة الله عليه يقول: اعلموا أن طول العمر حجة. خلاص. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. أعذر يعني قطع عذره، يعني أنت مالكش أي عذر ومالكش أي مبرر، خدت فرصتك. 60 سنة عشتهم عملت فيهم إيه؟ عملت فيهم إيه 60 سنة دول؟ 60 سنة يا مؤمن وفي الآخر مش عارف حتى تجيب نسبة مقبول، اللي هي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حتى دي مش عارف تجيبها، حتى دي مش عارف تحصلها. كان قتادة كما قلت كان يقول: اعلموا أن طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب: أولم نعمركم؟ أنت مش خدت فرصتك؟ أنت مش عشت 60-70 سنة دول؟ عشتهم عملت فيهم إيه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير على قولي أهل العلم، النذير يعني النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني: النذير يعني الشيب. أول ما الإنسان شعره يبدأ يبيض يشيب، خلاص انتبه بقى، كفكف أوراقك، لم حالك، علشان أنت مقبل على الذي كنت ترجوه. خلاص انت خدت فرصتك وعشت. وجاءكم النذير. يبقى يا اخواننا احنا ما ينفعش يا اخواننا ان احنا نفد على ربنا سبحانه وتعالى ونحن صفر اليدين من الخير ومن البر. امال انت عشت عملت ايه؟ وانت كنت مقضيها؟ وانت كنت عايشها يعني مش فارق معاك حاجة خالص؟ بتعمل كل اللي انت عايزه ولا وكأن ليس هناك اله ولا مشرع؟ عايشها كده بالطول والعرض. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وكم من حسرات في بطون المقابر. يا المقابر يا إخواننا اللي احنا بنروحها دي، وانت بتظن كده ان اهلها صموت؟ لا، اللي انت شايفه بس في الظاهر، لكن في الباطن، في باطن كل قبر قصة، مع كل ميت قصة. كل واحد من أهل هذه القبور لو أذن له أن يخرج إلى الدنيا لقال لك: انتبه، ما تضيعش نفسك، الأمر مهول، الأمر جلل وليس فيه شيء من الهزل، أمر كله جلل. كم من حسرات في بطون المقابر، اللي كان نفسه يتوب وملحقش، اللي كان نفسه يرجع لربنا واتخطف، اللي كان نفسه يستقيم ومعرفش. ليه؟ الموت يأتي بغتة، الموت لن ينتظر استقامتك. استقم أنت وانتظر الموت. الموت مش يستناك، الموت مش يستناك تكون إنسان سوي، الموت مش يستناك تكون إنسان مستقيم على مراضي الله وعلى محب، لا، استقم أنت وانتظر الموت في أي وقت عادي بقى. ليه؟ لأنك على الرصد، أنت على الطريق المستقيم السوي، فمش فارقة معك بقى متى ستموت. ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، أنت كده كده هتموت أصلا، تعددت الأسباب والموت واحده. لكن أهم حاجة زي ما قلت لك، أما الموت يجي لك أنت تكون إنسان مستقيم ولا يضرك متى يأتيك الموت. يبقى يا إخواننا لازم إنسان مننا زي ما قلت لك يستغل وقته بقى وعمره. كم من حسرات في بطون المقابر، لو أذن أهل هذه القبور أن يتمنوا أمنية لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه، ولكن هذا كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فأعد جوابا لهذا السؤال، أعد جوابا بين يدي قدومك على ربك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعمرنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، وأن يرزقنا إياكم حسن المنية، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة رضية سوية. اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة: هل الإفرازات توجب تغيير الملابس أم أمسحها فقط؟ يكفيك المسح فقط. تقول علما أني حامل والإفرازات مستمرة، يكفيك المسح فقط. تقول أيضا: هل الاحتفال بسبوع المولود حرام؟ يعني هو أمر محدث، يعني إيه، مش عايز أقول حرام بقدر ما أقول إن إحنا الولد ده يعني نحاول إن إحنا يعني نرتب له حياته من قبل ما يأتينا. لكن لو كان هذا من إدخال السرور أرجو أن يكون الأمر ليس به بأس. وتقول: ما هي العقيقة؟ العقيقة هي إذا كان المولود ذكرا يذبح عنه شاتان، وإذا كانت أنثى تذبح عنها شاة واحدة، تذبح هذه الشاة في اليوم السابع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما أخبر عاصم عن الشاة عن المولود قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. وقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاتين أو بكبشين أم لحين أقرنين، ده كما قلنا في اليوم السابع بقى. يعني العقيقة هذه كما لنا تسأل وتقول متى وقتها؟ في اليوم السابع. طيب أنا لو ما قدرتش في يوم السابع يبقى يوم التاسع، طب ما قدرتش في يوم التاسع يبقى يوم 11، طب يوم 15، طب يوم 17، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة طيبة تقربها أعيننا إن شاء الله عز وجل. طيب تقول السائلة: نويت صيام الأيام القمرية ولكن صمت يوما واحدا ثم تعبت ولم أكمل لأخذي علاجا، هل يجوز تعويضهم خلال الشهر؟ وهل أصوم يومان فقط أم الثلاثة؟ طالما أن طبعا هذه نوافل فليس فيها قضاء، يعني ليس فيها قضاء، تقول وهل أصوم يومان فقط أم ثلاثة؟ طالما أن حضرتك تعبتي خلاص لا تصومي، يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى أحل الفطر في الفريضة في رمضان، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ده في الفريضة اللي هو الركن من أركان هذا الدين القويم. ومع ذلك عذر الله عز وجل الإنسان المريض والإنسان المسافر، فبارك بقى بالله هو صيام النوافل خلاص أنت لا يلزمك الصيام طالما أنك أنت مريضة وتأخذ أدوية وعلاج، يعني لا يلزمك ذلك. طيب تقول السائلة: زوجي توفي ومعي 5 أطفال قُصّر ولم يترك لنا أي مال، ولكن مكان عمله صرف للأطفال مبلغًا بسيطًا من المال، فهل يكون عليه زكاة بعد مرور سنة عليه، علمًا بأن إخواتي يساعدوننا في المصروف؟ إذا كان هذا المال مبلغ بسيط يعني ولم يأتي لم يبلغ النصاب ولم يحول عليه الحول، خلاص ما فيهوش زكاة طالما المبلغ أصلًا بسيط كما ذكرتي. لكن لو كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، إذا يلزمك إخراج الزكاة في هذا المبلغ. يقول السائل كريم: حكى لي شخص أنه قد استدرج وارتكب الفاحشة ويريد التوبة، فقلت له أن يندم ويستغفر ويتصدق ويسأل كيف يكفر عن هذا وكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يضعف مرة أخرى، وكيف الثبات على قطع العوالق المؤدية إليه وعدم الانجراف في طريقه مرة أخرى، خاصة إذا كانت هناك جهة تحاول استجلاب الشخص مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يحفظنا وأن لا يفتننا. الفتن شديدة يا إخواننا في هذه الأوقات للأسف الشديد. أسهل حاجة إن الإنسان يرتكب فاحشة، أسهل حاجة، وأصعب حاجة الإنسان يتجوز للأسف الشديد. نحن في تردي، لكن العاصم من عصمه الله، لذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك في آية المعارج. يبقى الإنسان يا إخواننا لازم يحصن نفسه، لذا حثنا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لم يجد الزواج ماذا يفعل، يعمل إيه؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الإنسان الصيام بيكسر الشهوة، بيكون الإنسان بيصوم بتكسر شهوته، لأن عادة الإنسان بيتنفعل شهوته ورغبته عند الدعاء وعند الأكل والسمن، لكن الإنسان إذا كان يعني جوفه دائما خاليا عادة لا يفكر فيها، لأن الجوع مثلا قد يجعل الإنسان يعني يحيد عن هذا الفكر. لكن الإنسان بيفكر في الموضوع ده لما بياكل ويرحرح كده ويتختخ وكده. فالإنسان يا أخوانا المطلوب إن هو يبتعد عن أي سبيل. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات، لأن الشيطان بيبدأ معاك بإيه؟ بزلة، هفوة، طب بص، طب بس كلمها كلمة، طب مش عارف، طب استدراج استدراج استدراج. وبعدين دلوقتي الأمر بقى أسهل من السهولة، لأي حد عايز يعمل أي حاجة مش كويسة سهل جدا. وبعدين النت ما خلاش حاجة للأسف الشديد، وهذه من الفتن يا أخوانا، زي ما قلت المعصوم من عصمه الله. فالإنسان يا أخوانا يحاول قدر استطاعته أن يبتعد عن الأماكن التي فيها شهوات والأماكن التي فيها فتن. ما ينفعش الواحد يروح يدخل نفسه في أماكن مشبوهة، أماكن مشوهة، أماكن فيها كلها فتن، وبعدين يقول لك أنا جامد وأنا محدش ما فيش حد يقدر. لا طبعا، لا طبعا، الإنسان مننا يا إخوانا ضعيف، الإنسان مننا ضعيف جدا جدا، فلازم الإنسان يطلب العصمة من الله تبارك وتعالى، ثم يبتعد عن أي مكان قد يكون سببا في استثارة شهوته. يعني ما تروحش مثلا المولات اللي فيها حاجات عراية وفيها كل حاجة، المولات والكلام ده كله، أو الأسواق أو الأماكن اللي هي فيها ما شابه ذلك. يبقى الواحد ينأى يا إخوانا، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، ابعد عنه. ما تعرضش نفسك للشبهة ونفسك للفتنة وتقول اصل انا جامد، لا انا محدش يقدر اعمل معايا حاجة، لا انت ضعيف، انت مسكين وغلبان وضعيف. ما تعرضش نفسك للتهم وتعرضش نفسك للفتنة. فالانسان يا اخواننا يبتعد تماما تماما، يعني يتوب الى الله تبارك وتعالى. ومن شروط التوبة الاقلاع والندم وعدم العودة، دي شروط التوبة الصادقة اللي صاحبها فعلا صادق في التوبة. مش يقولك انا توبت بعد كده هو عارف هيعمل ايه تاني، لا طبعا، يكون فعلا من جواه هو عايز يبعد فعلا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، بس انت اري الله من نفسك خيرا. ماشي، ما تقولش توبة بلسانك وخلاص، لا، تكون فعلا عندك عزم وعندك صدق في هذه التوبة. تمام. وبعدين يا اخواننا برضو ان الواحد يبتعد عن الاماكن دي، المكان اللي هو في الفحشة دي. يعني شوف الرجل هذا الذي قتل 99 نفسا، الرجل العالم ده قال له ايه؟ اخرج من ارضك فانها ارض سوء. يبقى تروحش مثلا المكان اللي انت فيه عملت حاجة غلط مثلا مع حد، خلاص حاول بقى تعزل من المكان ده، لانك طول ما انت شايف الانسان ده قدامك نفسك هتفكرك، نفسك ممكن تحن، ممكن حاجة تانية، وبعدين كلمة في التانية يرجع الموضوع تاني يبقى هيقضي حياته كده بالشكل ده. لكن الواحد يبعد تماما. انت مكان ارتكبت، عشان كده كان احد السلف اظنه الفضيل بن عياض او مالك بن دينار كان إذا مر على مكان أغشي عليه فسئل عن ذلك فقال هذا المكان عصيت فيه ربي سبحانه وتعالى. يبقى ابعد عن أي مكان يفكر بالمعصية. وبعدين كذلك أخذنا من عوامل الثبات البيئة، أنك أنت تضع نفسك في محضن طيب، في مكان كويس، مع صحبة ورفقة صادقة صالحة آمنة يذكرونك بالله. إذا شردت يبعدك، يرجعك مرة تانية إلى حظيرة حضانة الإيمان. واضح؟ الصاحب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، لأن الصاحب الصالح ده سيحوطك من ورائك، يحجزك ويحجبك عن المعصية ويردك مرة أخرى إلى حظيرة الإيمان. ودي أسباب وعوامل الاستقامة. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، ولا يفتننا في ديننا، اللهم آمين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: طبقا لحديثي إنما الأعمال بالنيات، هل يجوز أن أصلي بوضوء توضأته في غير أوقات الصلاة وقبل الصلاة بوقت ليس بالقليل، أم يلزم أن أتوضأ قبل الصلاة مباشرة بنية الوضوء لهذه الصلاة؟ لا يلزم كذلك. ويكفيك هذا الوضوء طالما أنك طاهر وأنت لازلت محافظا على وضوئك، صلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات. لا يلزم مع كل صلاة وضوء، لا، ممكن إنسان يصلي صلاتين ثلاثة أربعة خمس صلاة بوضوء واحد طالما أنه لازال محافظا على وضوئه. لا يلزم لكل صلاة وضوء، لا يلزم هذا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الإنسان يكون دائما على وضوء، هذا أفضل وأولى. طيب، تقول السائلة: هل يجوز إخراج مبلغا من المال صدقة بنيتين، بنية طلب الزواج الزوج الصالح وصدقة عن أمي المتوفاة، أم أن نصف المبلغ صدقة لأمي ونصف الآخر لطلب الزوج الصالح، وإن كان لي حاجة عند الله هل أطلبها منه في السحر في صلاة قيام الليل أم يكفي الدعاء في السحر؟ جزاك الله خيرا على نيتك الصادقة الصالحة الطيبة. ممكن المرأة يا إخوانا تتصدق بنيتي أن ربنا يرزقها بزوج صالح، زوج تقي، لأن الزوج الصالح والتقي سيحفظك ويتقي الله فيك. لما جاء رجل الحسن البصري قال: ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها بمن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ديك شايف دلوقتي كام مليون قضية في المحكمة خلافات بين الزوجين، ملايين ملايين القضايا الخلافات كلها زوجية أسرية. طب ليه؟ وإحنا لو مبدئيا اتجوزنا زواج على شرع الله وعلى دين الله، إن إحنا دلوقتي المرد بينا هيكون إيه؟ كتاب ربنا وسنة النبي، هم دول الدستور اللي أنا ماشي بيهم في حياتي، فردوه إلى الله والرسول، بس هو ده المرد. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ده المرد بتاعنا، ده القانون الدستور اللي احنا ماشيين بيه في حياتي. لكن احنا حصل بيننا خلاف نشتم في بعض ونسب بعض ونلعن في بعض، وانت اصلا مش عارف انت مش راجل، وانت مش عارف ايه، وهو يقول لها ده انت فيكي مش عارف ايه. طب ليه؟ طب ما انت لما جالك البني ادم ده كان هو يعني الراجل الوحيد في العالم، وانت يا ابن الحلال لما رحت تتجوز دي كانت هي السيدة الصالحة الصادقة الجميلة المؤدبة بنت الناس المحترمة، ليه كل ده اختلف مع اول خلاف؟ ليه؟ واحنا حياتنا كلها نقضيها خلافات، واحنا في حياتنا كلها يا اخوانا ما وراناش غير الخلافات الزوجية. ما احنا عايزين نعبد ربنا عشان ندخل الجنة، عايزين نربي اولادنا دول، عايزين نتقي الله، عايزين ربنا يكرمنا ويوسع عنا عشان نعمل حاجة لنفسينا ولعيالنا. لكن احنا حياتنا كلها هنكرسها في المشاكل. هي قالت لي وهو بصري وامها مش عارف قالت وانت امك عملت ليه كده؟ فالزواج يا اخوانا لو ما كانش من الاول على طاعة ربنا وعلى شرع ربنا، واحنا دلوقتي لو حصل بينا خلاف هنعمل فيه ايه؟ هنجيب حكم ولا احنا هنحل مشاكلنا مع نفسينا؟ ولا انت هتدخل امك وانا هدخل امي والبلد كلها تعرف اسرارنا ومشاكلنا؟ ليه يا اخوانا؟ اصل المشكله يا اخوانا لو خرجت ما بين الراجل والمراه خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ ده هيقول كلمه والتاني هيزود كلمتين، وده هيلف الكلام، والتالت هيحور. طب ليه ما احنا نحل مشاكلنا مع نفسينا مع بعضينا؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. انا عارف طبيعتها وهي عارفه طبيعة. وبعدين احنا صرنا كالجسد الواحد. ما هو احنا يا اخوانا احنا مش هنتجوز امرأة كالسيدة خديجة، لازم هي عندها امور عندها مشاكل، وانا مش النبي، انا كمان عندي مشاكل، انا بحاول اعالج المشاكل اللي فيا. ممكن اي راجل عنده حاجات، عنده بعض الاخطاء بعض المساوئ، بيحاول لو هو انسان سوي بيحاول يعدلها، وهي عندها اخطاء. طب ما احنا نحاول بقدر المستطاع انت تقومي الاخلاق او تقومي الحاجات اللي مش كويسه اللي فيكي، سواء اخلاق، تعاملات، او ما شابه ذلك يعني. والرجل كذلك. لكن احنا ليه يا اخوانا بنحاول نظهر اسوأ ما فينا مع بعضين، لا سيما بين الزوجين؟ ليه يا اخوانا؟ لذا قال عليه الصلاه والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهي السائلة الكريمة بتقول دلوقتي إن هي عايزة تتصدق بصدقة، إن ربنا يكرمها بزوج صالح جزاك الله خيرا على نيتك. لأن فعلا يا إخوانا المرأة لو تزوجت برجل صالح دي جنة الدنيا، جنة الدنيا. والرجل لو ربنا أكرمه ببنت الحلال المرأة الصالحة دي برضو حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، وفعلا هي المتاع الحقيقي كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذا هو، هذا نعيم معجل. البيت لما يكون بيت هادئ، بيت هانئ، بيت كله فرح وسرور وهدوء وسكينة ووقار، في توقير وفي احترام بين الزوجين، خلاص أي نعيم فوق هذا. فهي دلوقتي بتقول عايزة يعني معها صدقة، عايزة تعمل تطلع نصها صدقة لله تبارك وتعالى أن ربنا يرزقها بالزوج الصالح، جزاك الله خيرا على ذلك وأنت مأجور على ذلك وأفعالي ولا حرج، والنصف الثاني من المبلغ تخرجه صدقة عن أمها جزاك الله خيرا وزادك الله برا بأمك جزاك الله خيرا. طيب، تقول السائلة: ما هي، أو السائل يقول: ما هي أفضل صيغة للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون قصيرة حتى أستطيع الإكثار منها لأن النص الثاني من التشهد طويل؟ ها هو ده الأفضل. ولكن لو أنت عايز تكثر اختصارا ممكن تقول: اللهم صل على محمد وآله. اختصارا تقول: اللهم صل على محمد وآله عليه الصلاة والسلام. طيب، تقول السائلة: الأم والأب منفصلان، هل عدم الاتصال بالأم يعد عقوقا؟ طبعا، وأكبر عقوق. حد بيقاطع أمه؟ حد بيعق أمه؟ إلا يا بتكمل بقى بتسأل: علما بأن الأم سيئة الخلق وقعت في الكبائر وتهين الإبنة كلما اتصلت بها وتحرض الإبنة على الطلاق، وهذا شرط الأم لكي تتصالح مع الإبنة، هل يجوز تجنب الكلام معها في هذه الحال؟ نعم، ولكن لو كان الأمر يعني إيه كما قال عليه السلام: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالة، لو كان الأمر كده على سبيل إيه الاتصال الهاتفي فقط عشان حتى لا ندخل تحت وطأة القطيعة فهذا يكون حسنا. لكن طالما أن الأم بهذه المثابة لا تطيعها، إنما الطاعة في المعروف فقط. طيب، تقول سائلة: كيف أتخطى الضرر النفسي الذي سببه لي زوجي بسبب الضرب، علما بأن بيننا مشاكل كثيرة وعدم تفاهم، ومرات كثيرة نعمل جلسات صلح ونتفق على أشياء ولم يلتزم بها ولا يصلي ويتضايق عند دخولي حلقات القرآن للتسمية، أسأل الله أن يهديه. هذا الذي كنا نتكلم عنه الآن، إن دي حسنة الدنيا. ازاي واحد مثلا يكره ان زوجته تبقى انسانه مستقيمه وانسانه كويسه، بتحفظ قران، بتتقي الله، لبسها محتشم، كلامها طيب، حد يكره ده؟ حد يكره ان زوجته تكون انسانه كويسه؟ عجيب. هي بتقول ان هو بيضربها، يعني هذا ليس من اخلاق الرجال فضلا عن الدين. يعني الرجوله مش رجوله انك تضرب زوجتك، والدين ده مش دين برضو. زوجتك لا يجوز لك أنك أنت تضربها ليه؟ لذا قال عليه السلام عن هؤلاء الذين يضربون نساءهم، قال: لا تجد أولئك خياركم. ده مش إنسان كويس اللي هو عمال يضرب زوجته، عمال على بطال كل حاجة يضربها يصبحها بعلقة ويوسيها بعلقة، حرام ليه كده؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر الليل. أنت دلوقتي ضربتها وأهنتها وقلت منها وقلت من كرامتها وضربتها قدام الأولاد، وبعدين في الآخر بالليل لها كده، إيه ده يعني؟ ما دي برضه من أدنى، عندها إيه؟ عندها حاجات كتير، عندها حتى نفسيتها عزيز عليها. انت تضربها بالشكل ده وتقول لها النبي بيقول لا، يوم امرأة دعاها زوجها الى امرأتي فابت عليه بنت تلعنه الملائكة، طب ما تحل انت المشاكل النفسية اللي عندك، انت اصلا مش سوي، انت اصلا انسان مش مستقيم، انت اصلا انسان مش سوي، انت انسان مريض. واحد يضرب زوجته بالشكل ده وبعدين يطلب منها الطلبات دي، يا راجل خلي عندك رجولة شوية. فبتقول بقى ان هو بيضربها كتير، وبتقول حتى الضرب سبب لها مشاكل نفسية. والله يا اختي العيشة بين الرجل وبين المرأة بتكون بالمعروف، لو انقطع هذا المعروف الحياة ملهاش قيمة، الحياة هتفضل في امتهان، في امتهان، انت هتفضلي مهانة وانت هتقل منه قدام اولاده، يبقى حرام العيال دي تطلع بالشكل ده. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. طيب، تقول: كنت أتشاجر أنا وأخي عن من يشحن التليفون، اتفقنا أننا سوف أشحن تليفوني إلى أن يأتي وقت الراحة من المذاكرة ثم أشحن تليفونه، فقال لي: احلفي أنك أنت تضعين التليفون في الشاحن عند انتهاء فترة الراحة. فأحلفت وقلت أنا مركزة في المذاكرة والله سأشحنه لك لما وقت الراحة يخلص، لكن كان المفترض أن أقول والله سأشحن لك لما وقت الراحة يبدأ. وفعلا كنت في هذه النية، ولكن أصر علي أن أحلف مرة ثانية أني سوف أضع تليفون عندما يبدأ وقت الراحة، وحلفت وضعته عندما بدأت في وقت الراحة، فهل علي كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة. طيب، تقول أيضا سائلة أخرى تقول: إذا قمت بلبس فساتين وجيب كنوع من الاحتشام والقرب من الله، ثم سألني والدي عن سبب لبسي، فقلت له عادي لكن لكي لا يشعر أني متشددة، لأن فكره مختلف عني وأخاف من رد فعله، هل يعد ذلك كذبا؟ لا، ليس كذبا. وبعدين عجيب برضو أن والد مش عايز بنته تبقى إنسانة محتشمة، ده عجيب عجيب. اي واحد في الدنيا يا اخواننا، اي راجل سوي، يعني احنا مش تعب الغير اسوياء، اي واحد سوي عايز اولاده يكونوا افضل اولاد في الدنيا دي كلها. اصل اولادك دول هو اللي انت هتخرج بيهم من الدنيا، اهلك يقتسمون مالك، لكن اولادك دول لما انت تربيهم وتنشئهم تنشئه طيبه صالحه، اولاد دول ذخر ليك بعد ان تولي، بعد ان تموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم أو ولد صالح يدعو له. فالأولاد لما أنت تنشئهم تنشئة طيبة على الأدب، الأخلاق، الاحتشام، الدين، الأدب، حسن المعاملة، هو ده الباقي، هو ده اللي هينفعك بعد ما تموت. فدلوقتي بتقول إن والدها مش عايزة تلبس لبس محتشم، يعني عشان يحصل بينهم خلاف، لان تقول ان دماغ الوالد غير دماغها، هي عايزة تلبس لبس محتشم وعايزة تكون انسانة كويسة وتتقي الله عز وجل في لبسها، لكن الوالد مش عايز كده، الوالد عايزة تتغندر بقى وتلبس اللي هي عايزاه، تلبس بقى بناطيل استريتشات، تلبس اللي هي عايزاه، بضيهات، تعمل شعرها، تحط بقى حاجات في وشها، ابوها عايز كده، تخيلوا. عجيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. أول حد مسؤول منك أولادك وزوجتك، لذا قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول، أنت مسؤول قدام ربنا في أولادك دول، ربنا يسألك عنهم. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأنت يعني ربنا يهدي الوالد، ربنا يهدي، لكن تحاول بقدر المستطاع بنت الحلال، اتقي الله عز وجل في نفسك، محدش هيحاج لك أمام الله تبارك وتعالى خالص، كل يقول نفسي نفسي، وأنت الوحيدة المسؤولة أمام ربنا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب تقول السائلة: ما حكم حج المرأة للحج من غير محرم وكانت مسنة؟ والله على طبعا العلماء يقولون أنه لا يجوز المرأة أن تسافر وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا، قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا هو. فلكن العلماء يعني مؤخرا قالوا: لو كانت في رفقة آمنة وبصحبة آمنة وكل شيء آمن، يعني سواء مواصلات، التنقل، الرفقة، الصحبة، يعني آمنة، بعض العلماء أجاز ذلك يعني. طيب تقول السائلة: هل يجوز للفتاة أن تقرأ القرآن في منزلها محتشمة ولكن بدون حجاب فوق رأسها؟ نعم يجوز، ولكن لو كان يعني بحاجة باحتشام، يعني حاجة على شعرها، ده أفضل. لكن لو قرأت كده، حتى لو قرأت بهدوم خفيفة، يجوز ذلك، لا شيء في ذلك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب يقول السائل: هل يجوز أن أشتري شقة قبل بنائها؟ وهل يجوز أن أدفع الثمن على أقساط؟ نعم يجوز، يجوز الواحد يشتري شقة طالما أن معروف أن الشقة دي مثلا ستكون في الدور السادس، الدور الخامس، الدور وهكذا، واضح؟ فالكيان موجود، لكن احنا دلوقتي بنحاول نبدأ دور دور، فهذا إن شاء الله جائز من لا شيء فيه. طيب يقول السائل: أخ كريم يعمل بمجال الكتب ويعرض الكتاب على صفحته، ومن يرغب في شرائه يكتب له في التعليقات: أرغب في شرائه، كم سعره، حجز نحو ذلك؟ يعني الراجل بيعرض الكتاب في التعليقات، حد بيقول له حجز، حد بيقول له سعره كام، حد بيقول له ما شبه ذلك يعني، أو أرغب في الشراء، ما شبه ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه يريد ذلك الكتاب. يقول: هل هذا جائز؟ نعم جائز ولا شيء فيه. يقول: هل يجوز أن يدخل بائع كتب آخر لأولئك الذين كتبوا في تعليقاتهم على منشوره يعرض عليهم بضاعته ليشتروا منه؟ إذا كانت هذه الكتب غير الكتب التي عرضها البائع الأول جاز ذلك، لكن لو كانت نفس السلعة نفس الكتاب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فلو كان مثلا بيعرض كتب تانية في نفس الإطار جاز ذلك. طيب يقول السائل: رجل كبير يلبس في قدمه جوربين يسهل عليه الوضوء في هذه الأيام الباردة، لكن لا يقوى على الانحناء ليمسح عليهما، فلو قطر عليهما بعض القطرات من الماء وهو واقف، فوقعت القطرات على قدميه، هل يكفي ذلك أم لا بد من المسح؟ لا، لا بد من المسح. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. وكذلك يقول في حديث زر بن حبيش رضي الله عنه قال: فأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من بول أو غائط أو نحو ذلك. قال: وكنا نمسح عليهم. فالمسح عليه هذا لكن ما ينفعش التقطير هذا. طيب يقول السائل: أجريت عملية بتر لجدتي شفاها الله وعافاها وكتب أجرها في إحدى القدمين، فماذا يصنعون بالقدم المقطوعة؟ هل تغسل وكذا أم ماذا يصنعون؟ نعم تغسل، أسأل الله يعني أن يشفيها وأن يعافيها وأن يحفظها وأن يبارك في أعمالها رب اللهم آمين. نعم، الجزء هذا المبتور والمقطوع جزء سبق إلى الله تبارك وتعالى، فهو يغسل ويكفن ويدفن، هكذا فعل مع عروة الزبير رضي الله عنه. فهذا الذي ينبغي أن يكون، إن هو دلوقتي خلاص هذا الجزء سبقك إلى الله تبارك وتعالى، فيكفيك أن تغسله وأن يكفن هذا العضو، هذه القدم تغسل وتكفن ثم تدفن في المقابر. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها اللهم أمين، وهي مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا البلاء الذي نزل بها. لا يصيب الإنسان المؤمن من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة، الشوكة فمبارك بقى بهذا العضو المبتور يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم أمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.